بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران. والدليل الثاني أن عائشة رضي الله عنها أحب أزواجه إليه. حدث حادثة الإفك عليها فبقي الرسول لا يبت في شيء حتى نزلت آيات من سورة النور في براءتها وختمت بقوله تعالى أولئك مبرؤون مما يقولون. والقرآن العظيم يصرح بنفي الغيب عن الرسول بقوله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. وقال تعالى في شأن الرسول صلى الله عليه وسلم قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. وقال أيضا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. فإذا كان الله تعالى ينفي عن الرسل الغيب كما ينفي عنهم أن يملكوا ضرا ولا نفعا وهؤلاء المدعون يدعون أنهم يستجيبون لمن يدعوهم في الشدائد ويرضون بالسجود والانحناء لهم فهذه ليست من صفات أولياء الرحمن بل من صفات أولياء الشيطان وحزب الخسران. فإذا قرأنا في سيرة الصحابة رضوان الله عليهم سواء كانوا في المدينة المنورة أو في خارجها فالصحابة كما قلنا هم أفضل الناس بعد الأنبياء والرسل وأثنى الله عليهم في آيات عديدة وصرح بالرضا عنهم كقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. فهل نقل عن أحد منهم أنه يعلم الغيب أو يكشف البلاء أو يأتي بالشفاء للمريض أو استغاث أحد بهم في الشدائد والملمات والكربات؟ وهل نقل عن أحد من أصحاب رسول الله الذين كانوا في الشام أو العراق ومصر أنهم تركوا صلاة الجمعة أو الجماعة وادعوا أنهم يصلون في الحرم المكي أو النبوي؟ وهل ادعى أحد منهم أنه يأخذ علمه من اللوح المحفوظ أو من الرسول وأن الرسول لا يفارقه لا في اليقظة ولا في المنام؟ وهل ادعى أحد منهم أنه يأتي بكرامات وخوارق باستثناء بعض الأحوال القليلة من بعض الصحابة؟ فقد يكرم الله الولي الذي توفرت فيه شروط الولاية بأن يكرمه بإجابة دعائه أو بتوفيقه في إدراك شيء مجهول عن طريق إحساسه أو فراسته كما في الحديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. وحديث قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فأمر. الكرامة. فالكرامة قد يكرم الله بها بعض العباد الصالحين. فقد نقل أن خالد بن الوليد حاصر حصنا فقالوا لا نسلم حتى تشرب السم فشربه ولم يضره بإذن الله. وكان سعد بن أبي وقاص مجاب الدعوة ما دعا قط إلا واستجيب له. فخرج عباد بن بشر وأسيد بن حضير من عند رسول الله في ظلمة الليل فأضاء لهما أطراف الصوت فلما افترقا افترق الضوء معهما. والخلاصة أن ولاية العبد لله مطلوبة من كل أحد ولا تنحصر في رجل معين مخصوص أو قوم مخصوصين وإنما الميزان الوحيد للولاية هو اتباع كتاب الله العظيم وسنة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم كما في الآية السالفة. والذي لا يؤمن بالله إيمانا كاملا ويمارس بدعا وضلالات أو يعتقد اعتقادات مخالفة لما عليه السلف الصالح فلا يكون وليا لله. فإذا صدر خرق عادة من رجل أو امرأة فنزم أعمالهما بميزان الكتاب والسنة. فإن وافق عملهما الوحيين المطهرين فهما من أولياء الله والخارق يكون كرامة وإلا فلا. وذلك أن خرق العادة من رجل لا يؤمن بالله أو يشرك بالله أو لا يواظب على الطاعات أو لا ينتهي عن منهيات أو بعضها، فهذا لا يكون لله وليا. وحصول خرق العادة لا يكون دليلا على كرامته، لأن خرق العادة قد تصدر من مرتاضين كبعض وثني الهند، فإنهم قد يأتون بأفانين من خوارق العادات، وقد يكون خرق العادة من السحرة والمشعوذين، وقد يكون الرجل أو المرأة من أولياء الشيطان، فيأتيه الشيطان بالخبر الذي لا يعرفه الناس، وقد يخبره عن أمور تكون عند الناس من قبل أمن الغيب، فيعتقد العوام أنها من الكرامات، ويعظمون ذلك الشخص، ويعتقدون فيه الولاية والصلاح. ولهذا قلنا الميزان الوحيد والفارق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان هما الكتاب والسنة، كما قال الجنيد رحمه الله: الطرق كلها مسدودة إلا من اقتفى أثر الرسول صلى الله عليه وسلم. توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يعتقد العبد اعتقادا جازما أن ما أخبر الله به في كتابه من أوصافه العليا وأسمائه الحسنى، وكذا ما جاءت به الأحاديث الصحيحة من أسمائه وصفاته، هي كما تليق بجلال الله وعظمته وكبريائه. فمن تلك الصفات صفة الحياة له جل جلاله، كما قال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وصفة العلم، كما قال الله تعالى: وما يحيطون بشيء من علمه. وقوله تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وصفة الإرادة، لقوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والقدرة، لقوله تعالى: وكان الله على كل شيء قديرا. والسمع والبصر، لقوله تعالى: وكان الله سميعا بصيرا. والكلام، لقوله تعالى: وكلم الله موسى تكليما. وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. والرحمة، لقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وصفة الحب، لقوله: يحبهم ويحبونه. واليدين، لقوله تعالى: لما خلقت بيدي. والوجه، لقوله: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. والاستواء على العرش، لقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى. في 7 آيات من القرآن. والنزول، للحديث الصحيح: ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا فينادي: هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه، إلى غير ذلك من الصفات التي لا نستطيع حصرها في 20 صفة، وحصرها في 20 من مبتدعات الخلف، بل ولا حصرها في أكثر من 20. وإنما الواجب الإيمان بكل ما ورد في الكتاب والسنة الصحيحة من صفات الله وأسمائه إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل. والقول الشامل في هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. فمذهب السلف حق بين باطلين، بين باطل التمثيل وباطل التعطيل. فالمشبه يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إله الأرض والسماء. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصدر الآية تنزيه الله عن مماثلة المخلوقات ورد على المشبه، وآخر الآية إثبات صفتي السمع والبصر في قوله: وهو السميع البصير، ورد على المعطلة. فالسلف الصالح لا يمثلون صفات الله بصفات خلقه، كما لا يمثلون ذاته بذات خلقه. فالكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكما أن ذاته المقدسة لا تشبه ذوات المخلوقين، فصفاته لا تشبه صفات المخلوقين. فإذا قلنا لله علم وللمخلوق علم كما قال في كتابه المجيد وهو بكل شيء عليم، وقال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وقال في حق المخلوق وبشروه بغلام عليم، وقال عن نبيه يوسف قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فلا شك أن ليس علم الله كعلم يوسف أو إسحاق عليهم السلام. ووصف نفسه بالرأفة والرحمة فقال إنه بهم رؤوف رحيم، وقال وكان بالمؤمنين رحيما، وقال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فليست رحمة الله كرحمة المخلوق ولا رأفته كرأفة المخلوق. ووصف نفسه بالسمع والبصر في غير ما آية من كتابه فقال إن الله سميع بصير، وقال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال في حق المخلوق إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. ونحن لا نشك أن ما في القرآن حق، فلله سمع وبصر حقيقتان لائقتان لجلاله وكماله، كما أن للمخلوق سمعا وبصرا حقيقتين مناسبتين لحاله من فقره وفنائه. وبين سمع وبصر الخالق وسمع وبصر المخلوق كمثل ما بين ذات الخالق والمخلوق. ووصف نفسه بالحياة فقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال هو الحي لا إله إلا هو. ووصف بعض المخلوقين بالحياة فقال وجعلنا من الماء كل شيء حي، وقال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. فليست حياة الخالق كحياة المخلوق، وقال الرحمن على العرش استوى، وقال في حق المخلوق واستوت على الجودي. فليس استواءه كاستواء السفينة على الجودي. والحاصل أننا لا نتعدى القرآن والحديث ولا نؤول صفات الله الواردة في الوحيين بتأويلات الجهمية والمعتزلة القائلين إن اليد بمعنى النعمة والاستواء بمعنى الاستيلاء والوجه بمعنى الذات والرحمة بمعنى التفضل ونزوله بمعنى نزول أمره أو رحمته أو ملائكته وما أشبه ذلك من التأويلات الفاسدة النابعة من منابع الفلاسفة الضالين. تلك التأويلات التي تؤول بالإنسان إلى الكفر وتجعل الشريعة ألعوبة بأيدي المبطلين والهدامين، بحيث إنه لا يريد مبطل أن يهدم عقيدة أو حكم شرعي إلا وقد أتى من باب التأويل، وكفى بهذا قبحا وضلالا. وعلى اعتقاد ما وصف الله به نفسه أو وصفه رسوله بما أتى في القرآن والأحاديث الصحيحة من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، مضى عصر الرسول والصحابة التابعين وتابعيهم من الأئمة المعتبرين كالإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأبي داود والثوري وابن عيينة وغيرهم من المحدثين والفقهاء المعتبرين والصوفية المحقين كالجنيد والكيلاني وأبي نعيم واللغويين المحققين كالخليل بن أحمد وثعلب وغيرهما. في الهامش فسرت الجهمية والمعتزلة الاستواء بمعنى الاستيلاء احتجاجا بقول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق. والجواب أن هذا البيت أولا مصنوع لا يحتج به، وثانيا إن قال استيلاء الله كاستيلاء بشر على العراق فهذا هو التشبيه بعينه، وإن قالوا استيلاء الله يخصه على ما يليق به واستواء بشر كذلك، فهلا أبقوا اللفظ القرآني وقالوا استواء يليق بجلاله ولا مفر له من أحد هذين الأمرين. وبما أن الكلام في حقيقة الاستواء ورد شبهة المؤولة بأنه بمعنى استولى، وتشبث بذاك البيت السالف الذكر، وأعني قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف ودم مهراق، فقد رأيت أن أضيف كلمة في بيان خطأ المؤولة في احتجاجهم بهذا البيت. قال الحافظ ابن القيم رحمه الله: إن هذا البيت محرف، وإنما هو هكذا بشر قد استولى على العراق، هكذا لو كان معروفا من قائل معروف، فكيف وهو غير معروف في شيء من دواوين العرب وأشعارهم التي يرجع إليها. ثانيا أنه لو صح هذا البيت وصح أنه غير محرف لم يكن فيه حجة، بل هو حجة عليهم وهو على حقيقة الاستواء، فإن بشرا هذا كان أخ عبد الملك بن مروان وكان أميرا على العراق، فاستوى على سريرها كما هو عادة الملوك ونوابها أن يجلسوا فوق سرير الملك مستوين عليه. وهذا هو المطابق لمعنى هذه اللفظة في اللغة كقوله تعالى لتستووا على ظهوره، وقوله تعالى واستوت على الجودي، وقوله تعالى فاستوى على سوقه. وثالثا إنه لو كان المراد بالبيت استيلاء القهر والملك لكان المستوي على العراق عبد الملك بن مروان لا أخوه بشر، فإن بشرا لم يكن ينازع أخاه الملك ولم يكن ملكا مثله، وإنما كان نائبا له عليها وواليا من جهته، فالمستوي عليها هو عبد الملك لا بشر، بخلاف الاستواء الحقيقي وهو الاستقرار فيها والجلوس على سريرها، فإن نواب الملوك تفعل هذا بإذن الملوك. رابعا إنه لا يقال لمن استولى على بلدة ولم يدخلها ولم يستقر فيها بل بينه وبينها بعد كثير أنه قد استوى عليها، فلا يقال استوى أبو بكر على الشام ولا استوى عمر على مصر والعراق، ولا قال أحد قط استوى رسول الله صلى الله عليه وسلم على اليمن، مع أنه استولى عليها واستولى خلفاؤه على هذه البلاد. ولم يزل الشعراء يمدحون الملوك والخلفاء بالفتوحات ويتوسعون في نظمهم واستعاراتهم، فلم يسمع عن قديم منهم جاهلي ولا إسلامي ولا محدث أنه مدح أحدا قط أنه استوى على البلد الفلاني الذي فتحه واستولى عليه، فهذه دواوينهم وأشعارهم موجودة. خامسا أن الاستيلاء والاستواء لفظان متغيران ومعنيان مختلفان، فحمل أحدهما على الآخر إن ادعي أنه بطريق الوضع فكذب ظاهر، فإن العرب لم تضع لفظ الاستواء للاستيلاء البتة، وإن كان بطريق الاستعمال في لغته فكذب أيضا، فهذا بنظمهم ونفرهم شاهد بخلاف ما قالوه. فتتبع لفظ استوى ومواردها في القرآن والسنة وكلام العرب، هل تجدها في موضع واحد بمعنى الاستيلاء؟ اللهم إلا أن يكون ذلك البيت المصنوع المختلق، وإن كان بطريق المجاز القياسي فهو إنشاء من المتكلم بهذا الاستعمال، فلا يجوز أن يحمل عليه كلام غيره من الناس فضلا عن كلام الله تعالى وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. سادسا أنه يبين سوء تأويلهم في استوائه على عرشه على غير ما تأوله من الاستيلاء وغيره، ما قد علمه أهل المعقول أنه لم يزل مستوليا على جميع مخلوقاته بعد اختراعه لها، وكان العرش وغيره في ذلك سواء، فلا معنى لتأويلهم بإفراد العرش بالاستواء الذي هو في تأويلهم الفاسد استيلاء وملك وقهر وغلبة. قال: وذلك أيضا يبين أنه على الحقيقة بقوله ومن أصدق من الله قيلا، انتهى. والحق أنه تعالى فوق عرشه المجيد بذاته، إلا أنه بائن من جميع خلقه بلا كيف، وهو في كل مكان من الأمكنة المخلوقة بعلمه لا بذاته، إذ لا تحويه الأماكن لأنه أعظم منها. وقوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أي بإذنه، يعني معية العلم. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المعية هنا بمعنى النصر والتأييد، والخلاصة أن الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح الأول متفقة على أن الله في السماوات مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله وكماله، ومتفقة على أن إنكار هذه الصفة ضلالة ظاهرة وبدعة منكرة وخلاف لدين الإسلام ولضرورياته ولنصوصه المتعددة المتكاثرة. ولكن دليلا واحدا من أحد الأمور الثلاثة الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح يدل على جحد هذه الصفة لم يظفر به طالبه أو يجده ملتمسه. فما في كتاب الله ولا في سنة نبيه لفظ واحد يدل على نفي هذه الصفة وجحدها، ويدل على أنه لا يصح وصف الله تعالى بها. وكذلك لم يظفر بكلمة واحدة من كلام السلف والأئمة المشهورين الواقفين حيث وقف الكتاب والسنة والمنتهين حيث انتهيا تدل على أن الله ليس في السماء وليس مستويا على عرشه، أو تقول إن إثبات هذه الصفة لله تشبيه أو تجسيم. ولا جاء عن أحد من هؤلاء أنه قول النصوص الواردة في هذا، ولا أنه فسر شيئا بخلاف الظاهر المادي منها لفصحاء الناس. ونحن نتحدى المخالفين لنا أن يأتوا بحرف واحد من الكتاب أو السنة الصحيحة أو من كلام السلف كالصحابة والتابعين وتابعيهم يدل على ما زعموا من تأويل هذه الصفة، أو أن في إثباتها نقصا أو تشبيها أو تجسيما لله تعالى. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فوالله لو صعدوا السماوات ونزلوا أعماق الأرض الأراضين السبع لما وجدوا ما يؤيدهم سوى تلك التأويلات الفاسدة ومقولات الجهمية والمعتزلة الباطلة. ولا أدري كيف تجهل هؤلاء أن القرآن والسنة قد بينا أحكام الوضوء والطهارة والحيض وآداب الخلاء وأنواع المحرمات، ولا يذكر فيهما لفظ واحد يشير أن الله ليس في السماء وأن تأويلهم على صواب. وها أنا أوجه الخطاب للأشاعرة الذين يزعمون أنهم يقلدون الإمام أبا الحسن الأشعري رحمه الله، فإن كانوا أشاعرة صدقا وحقا فالإمام الأشعري نص في كتاب الموجز ومقالات الإسلاميين والإبانة التي هي آخر كتبه على عقيدة السلف الصالح من إثبات الصفات كالاستواء والوجه واليدين والنزول وما إلى ذلك من الصفات الواردة في الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تمثيل، وإنه على عقيدة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله. وإذا الواقفين والقراء ما قاله الإمام أبو الحسن في الاستواء في كتابه الإبانة. باب ذكر الاستواء. إن قال قائل ما تقولون في الاستواء، قيل نقول له إن الله تعالى مستو على عرشه كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وساق الأدلة على ذلك. ثم قال وقال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية أن معنى قوله الرحمن على العرش استوى أنه استولى وملك وقهر، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، ولو كان هذا كما قالوا كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة السفلى، لأن الله تعالى قادر على كل شيء، والأرض والسماوات وكل شيء في العالم. فلو كان الله مستويا على العرش بمعنى الاستيلاء والقدرة لكان مستويا على الأرض والحشوش والأنتان والأقدار، لأنه قادر على الأشياء كلها. ولم نجد أحدا من المسلمين يقول إن الله مستوي على الحشوش والأخلية، فلا يجوز أن يكون معنى الاستواء على العرش على معنى هو عام في الأشياء كلها، ووجب أن يكون معنى الاستواء يختص بالعرش دون سائر الأشياء. انتهى. انظر بحث الاستواء في العلو للذهبي وفي الجيوش الإسلامية لابن القيم وفي كتاب العقائد السلفية، قد أثبتت في بحث الاستواء بما لا مزيد بعده، وفلت شبههم العقلية والنقلية، والحمد لله على ذلك. انتهى الهامش. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن ينفعنا وينفع إخواننا المسلمين بهذه الرسالة، إنه سميع مجيب الدعاء، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. انتهى كتاب تطهير الجنان والأركان عن درن الشرك والكفران لأحمد بن حجر البوطاني آل بن علي.
وفيما تبقى من هذا الشريط إليكم هذه المادة الإضافية.
ظاهرة رفض السنة وعدم الاحتجاج بها للدكتور صالح أحمد رضا، طبعت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 1406 هجرية 1986 ميلادية. تقديم بقلم معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي مدير الجامعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين، وبعد، فإن السياسة التعليمية والإعلامية في المملكة العربية السعودية تولي الشباب رعاية خاصة تنبثق من الإدراك الواعي للمرحلة الخطرة التي يمرون بها ابتداء من سن المراهقة إلى بلوغ سن الرشد، وتخصص لهم البرامج المدروسة التي تعالج مشكلاتهم وتلبي حاجاتهم وتصونهم من كل انحراف، وتعدهم إعدادا سليما قويا في الدين والخلق والسلوك، وإيمانا من الجامعة بأن مهمتها لا تقتصر على القيام بواجبها نحو الشباب المنتسب لأحد معاهدها أو كلياتها فحسب، بل لا بد أن يتعدى مقاعد الدراسة ليتصل بالشباب المسلم في مختلف أنحاء بلادنا وفي الدول الإسلامية ومختلف المناطق التي يوجد فيها أبناء الإسلام وشبابه، ومن أجل إمدادهم بالحقائق الواضحة عن الدين الحنيف ومحاولة إرشادهم للطريق القويم وكشف الشبهات التي يروجها أعداء الإسلام في محاولة دنيئة للتغرير بشبابنا وجرهم إلى طرق الانحلال والانحراف. من أجل ذلك تواصل الجامعة إصدار هذه السلسلة من الكتب الدورية الموجهة للشباب الإسلامي أينما كان، وتحرص الجامعة بأن تكون مواضيع هذه السلسلة ذات أهمية كبيرة تجاه أبناء الإسلام وشبابه، وأن يكون تناولها بأسلوب علمي مبسط مدعم بالحقائق والأدلة المقنعة، وهذا ما يجعلها تغفل التقيد بالمواعيد المحددة لإصدارها إيمانا بأن العبرة بالكيف لا بالكم، كما تحرص على التنويع ومتابعة المواضيع التي يكثر حولها الجدل، وخاصة ما يتجدد بحثه بين الحين والآخر. محاولة إلقاء الضوء على القضية ومعالجتها وفق التعاليم الإسلامية الحكيمة التي لم تترك ولله الحمد ناحية من نواحي المجتمع ومصلحة من مصالح الأمة إلا وبينت أحكامها ويسرت السبل لكل من يريد التقيد بها. والكتاب الذي بين أيدينا يتناول قضية هامة تتعلق بأصل من أصول الشريعة وظاهرة نحمد الله أنها لا تتمتع بالقبول في بلادنا وفي كثير من البلاد الإسلامية، إلا أن أعداء الإسلام يداومون على تحريكها بين الفينة والأخرى، وينصبون شباكهم لاصطياد بعض أبناء الإسلام وإضلالهم ودفعهم لمحاربة الإسلام من داخله. هذه الظاهرة القديمة الجديدة هي ظاهرة رفض السنة وعدم الاحتجاج بها، إذ يدعي بعض الناس من الفئة الباغية المتجنية على نفسها وعلى الإسلام والمسلمين، يدعون بهتانا وزورا بأنهم قرآنيون يهتدون بهدي القرآن ولا يحتجون بشيء سواه، وهذا منطق أعوج وادعاء ظاهره الحق وباطنه الباطل وهدفه الإضلال، وإلا فكيف يدعي من يحارب السنة ويبطل أحكامها بأنه قرآني؟ القرآن والسنة متلازمان يكمل أحدهما الآخر، فالقرآن كلام الله عز وجل بلغه للخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة هدي الرسول الكريم البشير النذير الذي لا ينطق عن الهوى، وفيه تفصيل وتحديد لبعض العبادات التي وردت في القرآن بصورة مجملة، وجاءت السنة بتفصيلها وتحديد معالمها كالصلاة مثلا، فالقرآن ذكرها إجمالا ولكنه لم يحدد كيفيتها.
من فضلك تابع بقية المادة.